بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
هذا الباب معقود لكون المدينة حرماً، ثمة حرمان في الأرض لا ثالث لهما، حرم مكة وحرم المدينة. ومكة ليست كلها حرم، بل فيها حل وحرم، فعرفة ليست من الحرم الذي يدخل في حدود الحرم مواضع محددة كمزدلفة ومنى، وللحرم حدود، تجد هذه الحدود وأنت مقبل إلى مكة يبدأ الحرم. وهكذا المدينة هي حرم، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على حدود المدينة. وكون المدينة حرماً، كون مكة حرماً، هذا يقتضي مزيد تشديد في عقوبة من وقعت منه الجريمة في مكة أو المدينة. وبه نعلم أن إطلاق كلمة الحرم على فلسطين خطأ وليست بصحيحة، ففلسطين ليست حرماً. والعبارة الشائعة أن المسجد الحرام، أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، خطأ العبارة الأخيرة. أما الأولى، العبارة الأولى صحيحة، أولى القبلتين نعم، كانت القبلة أول الأمر إلى بيت المقدس، أما أنه حرم فغير صحيح، الحرم مكة والمدينة فقط. ومن الأخطاء إطلاق كلمة الحرم على الجامعات، فيسمون الجامعة حرماً جامعياً، هذا غلط وليس بصحيح. الحرم إذا أطلق شرعاً فإن له أحكاماً، كما تقدم في الأحكام في أول الحج متعلق بمكة، من أنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا المنشد. فالحرم ليس هكذا يطلق على أي موضع، وإنما هو إطلاق شرعي. المدينة أيضاً حرم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحدد التحريم. هنا في رواية البخاري حرم من كذا إلى كذا، ولم يبين الرواية في الرواية هنا المواضع. في الرواية الأخرى أخبر أنها حرم من عير إلى ثور، جبلان، جبل يسمى عير وقد يطلق عليه عار، إلى ثور، فلها حدود. ولهذا قال: لا يقطع شجرها، أي المدينة لا يحل أن تقطع الشجر فيها. ولبعض أهل العلم أن من وجد يقطع، له قول بأنه إذا وجد من يقطع الشجر في المدينة فإنه يسلبه، يسلبه ما معه. وثبت هذا عن سعد رضي الله عنه أنه وجد غلاما يقطع في الشجر هذه فسلبه ما معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلب ما مع هذا الذي يقطع الشجر. وهذا يدل على مزيد قدر المدينة ومكة وأن الإحداث فيها شديد. ولهذا قال: لا يحدث فيها حدث. الحدث تارة يكون جريمة وتارة يكون بدعة، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله، نسأل الله العافية والسلامة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على شدة أمر مكة والمدينة، وعلى أن الإحداث فيهما خطير جدا على صاحبه، وأنه قد يتعرض للعنة الله نعوذ بالله بسبب أنه أحدث في مكة والمدينة. ولهذا يكون الخطر كبيرا على ساكني مكة والمدينة إذا هم أحدثوا، فكما أنهم لهم جملة من المزايا التي لا توجد لغيرهم. فمثلا الذي يصلي في المسجد الحرام الصلاة الواحدة بمائة ألف صلاة، هذا لا يدركه أحد، في المدينة الصلاة بألف صلاة، وهذا أيضا عظيم جدا، ويفوقون به كل أهل الأرض. لكن في المقابل من أحدث حدثا فإنه له عقوبة شديدة، ولهذا على أهل المدينة ومكة وعلى الوارد لمكة والمدينة أن يلاحظ أمر ضبط أقواله وضبط أفعاله، وأن يلاحظ أن الزلة في هذه الأماكن العظيمة ليست سهلة، وأن الله تعالى قد يحل به لعنته إذا هو أحدث. من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا ورد عن أظن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه خرج إلى الطائف، كان في مكة خوفا من أن يقع منه شيء لا ينبغي أو نحوه، فيقع في يعني تحت طائلة هذا الحديث. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
هذا الحديث كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين به أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بأن يبنى مسجده. الموضع الذي بني فيه المسجد عليه الصلاة والسلام كان فيه أشجار، وكان فيه قبور للمشركين، وكان فيه خرب، بيوت خربة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار أن يثامنوه ليدفع لهم محل هذا المكان، فأبوا وقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. أمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأنه ليس لقبور المشركين حرمة، فتنبش قبورهم وتخرج، بخلاف قبور المسلمين فإن قبور المسلمين لها حرمة، فلا يحل التعدي على المقابر التي فيها المسلمون، فشأنها كبير. لكن لو كانت هناك حاجة لا بد منها وضرورية فإن قبور المسلمين تؤخذ وتنقل إلى موضع آخر وتدفن فيه من جديد. أمر بقبور المشركين فنبشت، ثم أمر بالخرب، هذه البيوت الخربة فسويت، وأمر بالنخل فقطع، هذا هو الشاهد. دل على أن قطع النخل لا إشكال فيه، لأن قد تقطع للمصلحة لاتخاذها مسجدا أو نحوه، أو لإقامة مثلا شارع أو نحوه، هذا لا بأس به. ولهذا صف النخلة قبلة المسجد، صف النخل الذي قطع قبلة المسجد. فتكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الذي يقطع. أما ما ينشئه الآدمي وينبته فإنه لا إشكال إن شاء الله تعالى في أن يقطعه وأن يصلحه. صاحب المزرعة حين ينبت بعض النخل، حين يغرس بعض النخل أو بعض الأشجار له أن يقطع، إنما الكلام فيما هو من الحشيش الذي ينبت بأمر الله عز وجل بالمطر، فهذا هو الذي لا يحل التعرض له. فما يتعلق بما ينبته الإنسان ويغرسه هو في مكة وفي المدينة لا إشكال إن شاء الله تعالى في أن يقطع منه ما يقطع وأن يصلح ما يصلح، هذا مما يصح فيه التصرف. نعم.
حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان ابن عبيد الله عن سعيد المقبري.
عن سليمان
ابن عبيد الله
كذا عندك؟
اي نعم يا شيخ. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه.
اللابتان هما الحرتان، وهي حجارة، الحرة حجارة سود. يقول صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتي المدينة، يعني حدد موضع التحريم باللابتين. اللابتان هما جمع اللابة أو تثنية اللابة، وهي الحجارة السوداء هذه. قال: حرم ما بين لابتي المدينة عليه الصلاة والسلام، ما بين لابتي المدينة على لساني عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن ربه فالواجب أن يؤتمر أمره صلوات الله وسلامه عليه. أتى صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني من حدود حرم المدينة. ثم التفت فوجد مواضعهم داخل الحرم، قال: بل أنتم فيه. فدل على أن الإنسان إذا جزم بأمر أو أخبر بأمر ثم تبين له أن ما ذكره على خلاف ما ظن فإنه يعود فيه. ولهذا قال: أراكم قد خرجتم من الحرم. ثم التفت ونظر إلى مواضعهم وإلى حدود الحرم وإذا هم داخل الحرم، فقال: بل أنتم فيه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
في هذا الحديث الذي روي علي رضي الله عنه رد على الروافض، لأنهم كانوا يقولون إن عند علي وعند آل البيت رضي الله عنهم علما مخزونا أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم دون الناس. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه عن هذا قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله عز وجل، يعني وهو موجود عند الناس، وما في هذه الصحيفة. ما الذي في هذه الصحيفة؟ كتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوائد ومعلومات أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل هذه الصحيفة في قراب سيفه. ما الذي في هذه الصحيفة؟ قال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. قلنا قبل قليل ما بين عار، لا، ما بين عائر إلى كذا. في رواية مسلم: ما بين عائر إلى ثور. جبلان موضعان حدود المدينة أو حدود الحرم الذي يكون حرما ما بين هذين الجبلين، ما بعدهما لا يكون داخلا في حدود الحرم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، وقلنا إن قوله إلى كذا يراد به ثور. قال بعض الشراح إن البخاري وبعض الرواة قالوا إلى كذا، لأن بعضهم قال إنه لا يعرف جبل يسمى جبل ثور، لكن ذكر الشارح أن ثمة جبلا صغيرا يعرفه أهل المدينة يسمى ثورا، وقد يخفى على كثير من الناس، فلذلك قد يخفى هذا الجبل على كثير من الناس فيقول لا يوجد في المدينة الثور، إنما هو في مكة. لكن ما دام أنه قد عرف أن ثمة جبلا يدعى ثورا فإنه يحدد، وقد يخفى على بعض الناس ويعلم عند بعض الناس، ومن علم حجة على من لم يعلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، ويعني به إلى جبل ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. إذا أحدث هو بنفسه هذا حال. الحال الثاني أن لا يؤوي لكن يحدث غيره فيؤويه ويحميه أو يخفيه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل الصرف المراد به الفريضة والعدل النافلة، وقيل الصرف التوبة، وقيل العدل الحيلة، ونحو ذلك مما قيل. البخاري رحمه الله قال العدل المراد به الفداء، يعني الله لا يقبل منه فداء كما تقدم في قوله عز وجل في الآية في التفسير، لن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا، فلن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني أنه لن يقبل منه فداء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مما قال وهو موجود في هذه الصحيفة: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا أمن أحد المسلمين أحدا من الكفار فإنه لا يحل التعرض لهذا الذي أمن، فمن تعرض له فقد أخفر ذمة أخيه المسلم، في هذه الحالة يتجه إليه هذا الوعيد الشديد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أن ذمة المسلمين جميعا واحدة. فلو أن امرأة أمنت كافرا أو أمنه عبد أو حر فلا يحل التعرض لهذا الكافر، لو وجد في هذا الكافر خطر أو نحوه يقال له عد إلى مأمنك، يعني لا يتعرض لكن ارجع يقال له. أما إذا أمن فالأصل عدم التعرض له، فإذا قيل إنه قد أمن وقد يكون خطرا على المسلمين وهذا الذي أمنه امرأة لا تدري بخطره يقال يؤمر بالرجوع، لكن لا يتعرض له أحد لأنه قد أعطي الأمان ودخل بناء على ذلك. فمن أخفر مسلما بأن نقض هذا العهد الذي أعطاه وذلك بتعرضه لهذا الكافر الذي أمنه هذا المسلم فعلى هذا الذي أخفر لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على أن التعرض لمن أعطاهم ولي الأمر الأمان شديد للغاية، لأن إعطاء ولي الأمر الأمان أعظم وأبلغ من إعطاء أي أحد من المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، في اللفظ الآخر يسعى بها أدناهم، لو أن أي أحد من أدنى المسلمين من صبي أو عبد أو امرأة أمن فلا يحل التعرض له من الكافر وإخفار ذمة هذا المسلم، فمن أخفره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا قد يكون شخصاً عادياً كما قال صلى الله عليه وسلم يسعى بها أدناهم، فكيف إذا كان الخفر لعهد أعطاه ولي الأمر؟ لا شك أن الأمر شديد في هذه الحالة، لأنه ينظر إلى الأمة على أنها أمة غدر وأمة خيانة، نعوذ بالله. قال لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني لو أن عبداً من العبيد، العبد المملوك يكون ولاؤه لمن ملكه، فلو أنه تولى غير مواليه فإنه في هذه الحالة قطعا قوله بغير إذن مواليه كما قال الشيخ ليس له مفهوم رحمه الله، لأن مواليه لن يأذنوا قطعا، فإذا تولى غيرهم فإنه يتولاهم بدون إذنهم يقينا. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا وهو في أمر ولاية مرتبطة بالرق. فكيف بمن يغير النسب بأسره فيدعي أنه من بني فلان وهو ليس منهم؟ هذا أيضا ورد فيه الوعيد أنه فيه اللعنة، لا يقبل الله تعالى منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء، يعني أنه يفسر العدل بذلك. نعم،
أحسن الله إليك. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد ابن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قال رحمه الله باب فضل المدينة، بدأ يذكر شيئا من فضائلها، ولا شك أن لها فضائل، وهي أفضل بقاع الأرض بعد مكة، أفضل بقاع الأرض على الإطلاق مكة، وبعدها تأتي المدينة. من فضل المدينة أنها تنفي الناس أي الأشرار، كما سيأتي التصريح به لاحقا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية، يعني أنه أمر أن يهاجر إلى هذه القرية وهي المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى، أي أنها تغلبهم وتفتح القرى انطلاقا من المدينة، وكذلك حصل، فإن مكة فتحت انطلاقا من المدينة وفتحت أرجاء الجزيرة من المدينة، وصارت الفتوحات تتوالى بالقيادة في المدينة، ففتحت بلاد الروم وبلاد الفرس، فصارت هذه البلدة تأكل القرى أي تفتحها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقولون يثرب، وهي المدينة، هذا اسمها في الجاهلية، ولا ينبغي أن يقال هذا الاسم الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها وسميت يثرب، قيل من التثريب، وهذا غير مناسب، لأنه لا يصح أن تطلق هذه الكلمة على هذه المدينة الكريمة، ولا سيما وقد سماها الله تعالى في القرآن بالمدينة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ورود اسمها في القرآن باسم يثرب فإن ذلك ورد منقولا عن الكفار، عن المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا من كلام المنافقين. أما التسمية فسمى الله تعالى بالمدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، وهكذا سميت بالمدينة، ما كان للنبي في قول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، فسمها الله بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدينة وسماها بطيبة وطابة، فتسمى بالتسمية. وذكر أن لها نحو من 10 أو 8 أسماء، فتسمى بالتسميات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير موضعاً أو غير اسم رجل أو امرأة فإنه لا يصح أن يستمر في دعوته بذاك الاسم السابق، وإنما يسمى بالاسم الإسلامي الجديد. قال: يقولون يثرب، وهي المدينة، ثم قال: تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، كما أن الكير الذي يستخدمه الحداد في حدادته ينفي الخبث والغش الذي يكون في الحديد حتى يخرج الحديد صافية، فإن المدينة تنفي الخبث ممن هم من أهلها، كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير قيل هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد، وقيل إنه حانوته، الحانوت الذي يكون فيه. وهذا الخبث الموجود في المدينة يتم خروجه وقت الدجال، فإنه إذا أتى الدجال يمنع ويحجب عن مكة والمدينة، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكل منافق. فدل على أنها يوجد فيها كفار ويوجد فيها منافقون وفيها خبث، ولكنها تنفي الخبث، وليس معنى ذلك أن من خرج منها وذهب إلى موضع آخر يكون ممن وقع فيه ذلك، معاذ الله، ليس بإطلاق، لأنه خرج منها صحابة كرام رضي الله عنهم، رأسهم وسيدهم علي رضي الله عن الجميع، وخرج منها عدد من الصحابة، خرجوا لغايات أخرى، إما لنشر العلم وإما للجهاد في سبيل الله ولنحو ذلك، واستقروا في مواضع أخرى. لكن من خرج عنها راغبا، من خرج منها راغبا عنها، هذا هو الذي تنفيه، وهو الذي يصح أن يكون من الخبث. نعم.
باب المدينة طابة.
باب
المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سماها طابة، سماها من أسماء الطيبة، أن تسمى بطابة أو بطيبة، لأنها مشتقة من الطيب، والمدينة أهل لأن يقال فيها ذلك، فهي طابة وهي طيبة، فتترك أسماؤها، فيترك اسمها الذي كان في الجاهلية وتسمى بالأسماء الإسلامية مثل طيبة ومثل طابة ومثل المدينة. نعم.
باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.
يعني أني لا أتعرض لصيدها. لو رأيت الظباء ترتع، والظبي تتشوف النفس، تتشوف النفس لصيده، يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع، ترعى، يسهل علي أن أصيدها، ما ذعرتها، ما ذعرتها، يعني أني ما أخفتها ولا تعرضت لها نهائيا. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها أحرام. قلنا إن اللابتين جمع لابة، وهي الحجارة، وهي الحرة، والمراد بالحرة الحجارة السوداء، هناك حجارة سوداء شديدة السواد، واضح سوادها في المدينة. ما بين هاتين اللابتين حرام، وبه يعلم أنه لا يصاد، به يعلم أنه لا يصاد أيضا في المدينة ولا يتعرض للحشيش فيها ونحو ذلك، فإن ذلك كله من أحكام المدينة، فهذا من كونها حرما، والله أعلم. يقول: لماذا ينهى العلماء عن التسمية المدينة النبوية بالمدينة المنورة؟ كان بعض أهل العلم يرى السعة في هذا، وأظن الشيخ عبد العزيز يرى السعة في هذا، تسمى بالمدينة المنورة، لكن تسميتها بالمدينة النبوية نسبة إلى النبي، لأنها تسمى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.